بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله، ومع الدرس 28 بعد 100 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. اليوم نأخذ كتابا جديدا من كتب وأبواب الفقه، ألا وهو كتاب الجهاد. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. قبل أن نأتي إلى كتاب الجهاد، مراجعة سريعة للحدود. الحدود التي أخذناها هي هذه الحدود: الزنا، القذف، شرب الخمر، السرقة، قطع الطريق، الردة، ترك الصلاة. الزنا عقوبته إما الرجم وإما الجلد مع التغريب، والرجم للمحصن المتزوج والجلد يكون لغير المتزوج. القذف 80 جلدة، وللقذف شروط في القاذف وفي المقذوف، ومن شروط المقذوف أن يكون محصنا. وهنا تجدر الإشارة إلى الفرق بين مصطلح المحصن المستعمل في باب أو في فصل الزنا، والمحصن في القذف. المقذوف يجب أن يكون محصنا. في الزنا عندما نقول محصن يعني متزوج مع الدخول الشرعي، وفي القذف عندما نقول محصن لا نعني به المتزوج، وإنما العاقل البالغ، وأهم نقطة العفيف. فلذلك مصطلح المحصن فيه فرق ما بين فصل الزنا، موضوع الزنا، وما بين القذف. كذلك من الجرائم والجنح التي تحاسب عليها الشريعة الإسلامية شرب الخمر، عقوبته 40 جلدة، ويجوز إلى 80 جلدة، والزيادة على 40 هنا من باب التعزير. كذلك السرقة عقوبتها القطع بالتفصيل الذي أخذناه، عندما يسرق للمرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. كذلك من الجرائم التي عليها حدود هي قطع الطريق، وهنا لهم 4 حالات كما ذكرنا: إما القتل مع السرقة، وإما القتل فقط، نعم، إما القتل مع السرقة، وإما القتل فقط، أو السرقة فقط، أو إخافة الناس. فالقتل إذا كان هناك قتل فقط عقوبتهم أخذناها، وإذا كان هناك السرقة فقط القطع من خلاف، وإذا كان هناك إخافة فقط التعزير. الردة عقوبتها القتل لكن بعد الاستتابة، طلب التوبة، ترك الصلاة، إما يكون تارك وهو جاحد لوجوبها، هذا مرتد، وإما أن يكون كسلا وأصر على ترك الصلاة. الحد العقوبة المقدرة، وتلك العقوبة إما قتل أو قطع أو جلد. القتل أين يكون؟ يكون في الزاني المحصن، قاطع الطريق القاتل، قاطع الطريق القاتل وآخذ المال. إذا قتل وأخذ المال يضاف على ذلك هنا الصلب أيضا. الردة كذلك توجب القتل، ترك الصلاة كسلا، لكن هناك فرق بين الردة وغيرها، أنه الردة هنا يقتل كفرا، وما عدا ذلك يقتل حدا، والفرق بينهما ذكرته لكم: القتل كفرا ماذا يوجب؟ عدم الغسل وعدم الصلاة عليه ولا توارث وهكذا. القطع يكون السرقة أو قطع الطريق مع أخذ المال، قلنا هنا في قطع الطريق وأخذ المال يكون القطع من خلاف، يد يمنى رجل يسرى. الجلد يكون في القذف، حد 80 جلدة، الزنا مع عدم الإحصان يعني عدم الزواج 100 جلدة، وهذا في حق الحر، أما العبد فمطلقا محصن أو غير محصن يجلد 50 جلدة. كذلك من حالات الجلد شرب الخمر يكون 40 جلدة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنهينا الآن المراجعة ونأتي إلى كتاب الجهاد. قال كتاب الجهاد: هذا الكتاب معقود خصيصا لبيان هذه الفريضة وهي الجهاد، القتال في سبيل الله تعالى. والجهاد له حكمان: الحكم الأول أنه فرض عين، والحكم الثاني أنه فرض كفاية. الجهاد يكون فرض عين إذا قالوا: إذا دخل أهل الكفر بلاد المسلمين واستولوا على جزء منها، فالقتال هنا يكون واجب على من في هذه البلدة، ويكون واجب على كل من يبعد عنها مسافة القصر. يكون واجب يعني فرض عين، يجب على الجميع أن ينفروا نفير عام اللي يبعدون عن هذه البلدة مسافة القصر. هكذا مذكور في كتب الفقه. السبب لأنه التنقل قديما كان فيه صعوبة على الفرس أو على الجمل، مسافة القصر مسافة معقولة. أما الآن فهذه الأحكام الشرعية تغيرت، ولذلك فريضة الجهاد واجبة على كل مسلم حيثما كان، عندما تحتال وتغتصب أراضي المسلمين من قبل أهل الكفر. هذا فرض عين، ويكون الجهاد فرض كفاية إذا كان المسلمون يقاتلون لكنهم في أرض أهل الكفر وليسوا في أرضهم هم، عند ذاك يكون الجهاد فرض كفاية. هنا المؤلف عندما قال: وشرائط وجوب الجهاد 7 خصال، يقصد بذلك في حالة فرض الكفاية. أما في حالة فرض العين عندما يكون أهل الكفر هم في بلاد المسلمين فهذه لا تشترط، يعني مثلا البلوغ، حتى الصبي يجب عليه أن يقاتل طالما يستطيع حمل السلاح. العقل، المجنون لا، ليس بمكلف يعني. الحرية، العبد أيضا يجب عليه أن يقاتل. الذكورية، حتى المرأة التي تستطيع حمل السلاح أو دعم المقاتلين مثلا من أي جانب، كأن يكون تضميد، كأن يكون توفير طعام، طبخ طعام، أيضا يكون فرض عين على المرأة إذا كان الجهاد فرض عين. طيب، إذا هنا في حالة فرض الكفاية شرائط وجوب الجهاد 7 خصال. معلوم شرائط الوجوب يعني الشرائط التي إذا وجدت وجبة. أولا الإسلام، لذلك غير المسلم لا يخاطب بالأحكام الشرعية، وإنما يدفع ماذا؟ يدفع جزية مقابل حمايته. البلوغ، غير البالغ الصبي لا يتجب عليه أو لا يجب عليه، وكذلك العقل لأنه المجنون غير مخاطب بالأحكام الشرعية. الحرية، العبد الرقيق لا يجب عليه. الذكورية، المرأة لا تجب عليها. وكذلك الصحة، فلو كان هناك شخص مثلا مريض وهذا المرض يمنعه من القتال، أما إذا كان مرض بسيط لا يمنعه من القتال فيجب عليه. والطاقة على القتال، يعني استطاعة على القتال، لو كان شخص مثلا مقطوع اليد، فيه شيء يمنعه من القتال، فهذا أيضا لا يجب عليه في حالة ماذا؟ فرض الكفاية. إذن الجهاد فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي إذا قام به البعض لا يسقط الإثم عن الباقين. فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. بعد ذلك نأتي إلى أحكام الأسير. ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء. أول مسألة يجب أن نعرفها أنه الصبيان والنساء قديما عندما كان القتال يقوم كان هناك بعض من الجيش يأتي بأولاده وبنسائه أو بزوجته. السبب في ذلك لأنه أثناء القتال عندما يكون الصبيان والنساء معهم في نفس المعركة هذا يجعل العزيمة في القتال أقوى، فهو في هذه الحال يدافع عن أولاده وعن زوجته فيكون أشد في القتال. فعندما يكون هناك صف، مجموعة، جماعة، نتكلم الآن في القتال في الأزمنة السابقة ثم بعد ذلك نتكلم عن القتال الآن. في الأزمنة السابقة عندما كان ينتصر جيش على جيش ويأتون إلى الصبيان والنساء فهنا ما كانت هناك ضوابط، يعني قسم يقتلون النساء ويقتلون الصبيان، لكن الإسلام حرم في القتال أن يقاتل الصبي أو المرأة إلا إذا المرأة حملت السلاح وقاتلت، فهنا ليس هناك خيار سوى قتلها أثناء القتال. في الأسر الصبيان والنساء لا يقتلون أبداً. دائما في الحروب السابقة والموجودة الآن، يعني الحروب المعاصرة حتى في الحرب العالمية الأولى الثانية، عند سيطرة الجيش على أي مدينة أو قرية أو أسر سيما النساء، يعني إلا تحصل هناك حالات اغتصاب واعتداء على النساء، هذا الأمر لا يكاد أن يستثنى منه. جيش، قوة عسكرية دخلت إلى مكان وهذا المكان كان فيه أعداء، فهذه الحالات تحصل. لذلك مبدأ الرق هو أهون بكثير من مبدأ الاغتصاب ومبدأ الاعتداء وثم بعد ذلك القتل كما حصل في حروب كثيرة الذي يقرأ التاريخ. فالصبيان والنساء حكمهم الشرعي إذن في الأزمنة السابقة عندما كان يحصل قتال بين جيشين، بعد انتهاء المعركة الجهة المنتصرة تأخذ الصبيان والنساء وتأسرهم. الشريعة الإسلامية منعت قتل الصبيان وقتل النساء، وإنما الشخص الذي أسر الصبي وأسر المرأة هذا بعد الأسر هنا يأخذهم ماذا؟ يأخذهم أرقاء، لأنه نظام الرق كان موجود في الأزمنة السابقة ويسبيهم. فقال نعم، هذا في الأزمنة السابقة. الآن في الحروب الموجودة حاليا عندما نرى وننظر أيهما أهون، أنه الصبي أول ما يرى يقتل والنساء المرأة تغتصب ثم تقتل بعد ذلك، هذا أهون أم الأهون هو أن يؤخذوا وأن يوضعوا في بيت ذلك الذي أسرهم أو يوزعهم ويكونوا خدم في هذه البيوت يعيشون فترة من الزمان ثم بعد ذلك يعتقوا بطريقة من طرق الكفارات التي مرت ويتعايش مع المجتمع؟ الصبيان والنساء في المعارك الموجودة الآن ليس كل صبي ومرأة تؤخذ سبايا، لا، الآن أصلا هذا العمل، يعني هذا الفعل لا يعمل به. في الاقتتال الموجود الآن القتال يكون بأسلحة، لا يمكن وجود صبيان ونساء في المعركة. لذلك الموجود الآن هو أنه الصبيان والنساء أينما هم موجودون؟ موجودون في بيوتهم، فالذي كان في بيته هو آمن ولا يجوز أن يأتي أحد من الجيش ويأخذ الصبيان والنساء الآن ويسترقهم سبايا، هذا حرام وغير جائز. لو فرضنا أنه دارت معركة بالأسلحة الموجودة الآن، وأثناء المعركة كان هناك جيش يقاتل معه صبيان ونساء، في هذه الحالة يؤخذ الصبيان والنساء أرقاء، يعني انتبهوا على هذه المسألة. أما إذا حصل قتال بين جهتين، الجهة التي انتصرت هم مسلمون ودخلوا إلى مدينة، يتعاملون في الأسر فقط مع حامل السلاح، أما الذي لا يحمل السلاح وهو في بيته من الرجال ومن الصبيان ومن النساء، فهؤلاء يحرم التعرض لهم، ويحرم هنا سبي الصبيان والنساء. فالحكم الشرعي إذن اختلف عما كان عليه في الماضي وعما عليه هو الآن. الصبيان والنساء إذا كانوا في القتال، أثناء القتال هم موجودون ويدعمون الجيش، في هذه الحالة نعم يتعرض لهم. الموجود عندنا أيضا في كتب الفقه أنه زوجة الحربي، ابن الحربي، لكن إذا دققنا في المسألة نجد أنه الحكم الشرعي يتعلق بالصبيان ويتعلق بالنساء في حال القتال. وهذه الأحكام الشرعية، يعني مسألة السبي أو ما شاكل ذلك، هي أيضا تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، لكن الصبيان والنساء أثناء القتال إذا كانوا يدعمون الجيش ففي هذه الحالة ربما أكيد والمربما الأرحم بهم عند أسرهم هو أن يؤخذوا أرقاء لفترة من الزمان، ثم بعد ذلك يعتقون بطريقة من طرق العتق المارة ويتعايشون مع المجتمع. هذا ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، بمجرد في الأزمنة السابقة أنه عندما يؤخذ مباشرة يصبح رقيق. ضرب نوع آخر لا يرق بنفس السبي، السبي معناه الأسر، لا يرق أو يرق بنفس السبي، وهم الرجال البالغون اللي كانوا حاضرين في المعركة. هؤلاء عندما يؤسرون الإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء، لاحظوا: الأول القتل، ثانيا استرقاق يعني يأخذهم أرقاء، ثالثا المن، رابعا الفدية بالمال أو بالرجال. القتل ستقولون لي: وهل الأسير يقتل؟ كيف يقتل الأسير؟ الجواب: نعم، الأسير يقتل في بعض الحالات، وحتى الآن في القانون الدولي الأسير يقتل في بعض الحالات التي تسمى بجرائم الحرب. فالجندي أو الضابط الذي يؤسر إذا ثبت الآن في القانون الموجود الآن، إذا ثبت أنه هذا الجندي أو الضابط ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية، فهذا يحكم عليه بالإعدام، كما حكم بالإعدام على كثير من الجنود والمراتب والضباط في حرب البوسنة والهرسك، وهذه كانت في فترة قريبة ليست بالفترة البعيدة. طيب، إذن الأسير يقتل في بعض الحالات، ومبدأ جرائم الحرب تختلف ما بين مجتمع ومجتمع آخر. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قتل بعض الأسرى، إذا عدتم إلى السيرة، وفي فتح مكة قال في حق بعض الناس: إذا وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة اقتلوهم، اقتلوهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة. الجرائم التي فعلوها في ذلك الزمان هي تضاهي الجرائم ضد الإنسانية الآن. إذن هذا مبدأ يختلف من مجتمع إلى مجتمع. فالقتل للأسير هو أمر وارد في الشريعة الإسلامية وكذلك في القانون الدولي الآن. إذن الإمام مخير بين هذه الأشياء: القتل إذا رأى ذلك مناسبا، الاسترقاق إذا رأى ذلك مناسبا. مثلا في المعركة كان هناك ضابط له اختصاص دقيق في مجال طبي، في مجال الحاسبات مثلا، في مجال معين. هذا لماذا يقتل؟ هذا يؤخذ رقيق، يؤخذ عبد. لكن عندما نقول يؤخذ عبد، ليس هذا معناه أنه يشتغل في البيت ويخدم، لا، هذا يستفاد من خبراته الموجودة عنده، هذا يعمل في مجال يخدم فيه المجتمع، ربما يكون أستاذ جامعي، ربما يوضع رئيس قسم في إحدى الكليات، لكن هو اسمه عبد، هو اسمه رقيق، لكن يعمل هذا العمل. فلذلك الاسترقاق لا نفهم منه الإذلال، هذا مفهوم خاطئ، وإنما الاسترقاق أن يؤخذ وأن تستفاد أو أن يستفاد من قدراته. المن، ما معنى المن؟ المن هو أن يؤخذ الأسير ويعتق ويرد إلى أهله وبدون أي مقابل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع بني طي، من عليهم من غير فدية ومن غير، ولم يقتل منهم ولم يسترق منهم، وهذا كان سبب لدخول عدي بن حاتم الطائي في الإسلام عندما رأى كرم النبي عليه الصلاة والسلام مع أخته سفانة ومع قومه. فهذه حكمة الإمام، حكمة القائد، هو الذي يرى الشيء المناسب في هذه الأشياء. رابعاً الفدية. الفدية ما هو معناها؟ أنه هذا الأسير يعتق يرجع مقابل أسرى أو مقابل مبلغ من المال، لذلك قال الفدية بالمال أو الفدية بالرجال، وهذا أيضاً حسب الظرف. إذا كان هناك عجز مالي يفدى بالمال الأسير، إذا كان هناك مثلا أسرى من المسلمين عند الكفار فيحصل تبادل أسرى، وليس بالضرورة إلا أن يكون رجل مقابل رجل، لا، ربما يكون هناك أسير ضابط كبير مثلا، عندما يستبدل بأسرى آخرين يستبدل بعشرة أو بمئة، والآن هناك فديات ربما تختلف، قد لا يكون لا بالمال ولا بالرجال، قد يكون هناك فدية مقابل معلومات معينة، مقابل شيء آخر غير المال وغير الرجال. قال يفعل من ذلك، يعني الإمام، ما فيه المصلحة للمسلمين. فهنا يعني هذه المسألة، تقدير الموقف يعود إلى الإمام، هو الذي يقدر الموقف بالشكل الذي يراه مناسبا. ولا شك في هذه المسائل يعني تختلف، يعني صانع القرار مثلا من هو في هذه المرحلة، هو الذي يختار ما يراه مناسبا. أسير أسلم قبل الأسر، ما هو حكمه؟ يعني قبل أن يؤخذ وأن يؤسر أسلم. قال ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، هذا لا يجوز أخذ ماله، لأن يعني سيأتينا الآن موضوع الغنيمة، يؤخذ مال الأسير، هذا لا يؤخذ ماله، ودمه يحرم قتله، قتله حرام، وصغار أولاده، الأولاد الذين لم يبلغوا أيضا لا يؤخذون أرقاء. أما الأولاد البالغون، لا، الابن إذا كان بالغا فهذا مستقل بنفسه، فإسلام الأب لا ينفعه، وإنما يطالب هو بالإسلام، أما صغار الأولاد عباراتهم غير معتد بها، يعني الطفل الصغير الكافر غير المسلم حتى إذا نطق بالشهادة هذه الشهادة لا يعتد بها، وإنما هو تابع في كفره وفي إسلامه لمن؟ لأصوله. نعم، يعني الأب والأم والجد. ويحكم للصبي بالإسلام، هذا موضوع آخر. الآن أنهينا الكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بالأسير، وهناك أحكام أكثر وأوسع من هذا، لكن هذا ما موجود عندنا في رسالة متن الغاية والتقريب. قال: ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب. هذا استطراد ذكره المؤلف بمناسبة أن نتكلم عن صغار الأولاد، فقال صغار الأولاد الصبية بشكل عام متى يحكم عليهم بالإسلام؟ الصبي لا يحكم عليه بالإسلام إذا نطق بالشهادة، لا، عبارته لا يعتد بها. متى يحكم إذن للصبي بأنه مسلم؟ أولا أن يسلم أحد أبويه، والحقيقة هذا ليس بقيد، وإنما إذا أسلم أحد الأصول، يعني حتى إذا أسلم الجد الجدة أي أحد من الأصول إذا أسلم يحكم عليه بالإسلام على الصبية، أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه. في الحرب عندما في السابق، يعني عندما كانت تحصل هناك مواجهة بين جيشين، فيختلط الحابل بالنابل، وإذا بأحد المقاتلين من المسلمين رأى طفلا صغيرا لا يوجد عنده لا أب ولا أم، فأخذه أسيرا وسباه. هنا في هذه الحالة عندما يكون المسلم هو الذي أسره يحكم على هذا الطفل بالإسلام. أو يوجد لقيطا في دار الإسلام، اللقيط هو الذي يؤخذ من قارع الطريق من مكان عام، وكما مر معنا في كتاب البيوع، فهذا اللقيط يحكم عليه بالإسلام طالما نحن في دار المسلمين. ما هي الأحكام الشرعية المترتبة عندما نحكم على طفل بأنه مسلم؟ ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن هذا الطفل لو فرضنا أنه توفي وهو طفل، هذا يصلى عليه، يكفن، يغسل، يصلى عليه، يكفن، يدفن في مقابر المسلمين. أما إذا لم نحكم على الطفل بأنه مسلم، حكمنا عليه بأنه كافر، فهذه الأحكام لا تترتب عليه. هذا في الدنيا. أما في الآخرة، فالطفل الذي نحكم عليه بأنه مسلم وكل أطفال الكفار لا يدخلون النار، لا يدخلون جهنم، وإنما يكونون في الجنة، حتى أطفال الكفار طالما لم يبلغوا ولم يبقوا على كفرهم بعد البلوغ. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.